نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس الحادي عشر بعد الأربعمائة، وفي تفسير قوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال المصنف رحمه الله: وقوله وما كان ربك نسيا، قال مجاهد والسدي: معناه ما نسيك ربك. وقد تقدم عنه أن هذه الآية كقوله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي قال حدثنا محمد بن عثمان يعني أبا الجماهر قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أبي الدرداء يرفعه قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. هذا الإسناد الذي فيه إسماعيل بن عياش إسناد لا بأس به، فقد روى إسماعيل هنا عن أحد الشاميين وهو عاصم ابن رجاء ابن حيوة وهو شامي، فهذا الإسناد شامي فلا يضر وجود إسماعيل بن عياش فيه، لكن فيه عاصم ابن رجاء ابن حيوة وهو صدوق يخطئ.
وقوله: رب السماوات والأرض وما بينهما.
وأما قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، وهذه الآية: وما كان ربك نسيا، والآية الأخرى: فنسيهم، فما الجمع بينهما؟ نسوا الله فنسيهم، فهنا نسب إلى الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم، ولكن هذا كان في مقام المقابلة، والنسي والنسيان هنا بمعنى الترك، يأتي بالمعاني النسيان الترك وليس الذهول والغفلة عن الشيء. فالله جل وعلا يتعالى عن ذلك سبحانه وبحمده، تعالى جل وعلا أن يغفل عن شيء سبحانه وتعالى: وما ربك بغافل عما يعملون. والله جل وعلا لا يغفل، لذلك من الخطأ الكبير بعض القراء يقرأ: ربنا اغفل لنا ذنوبنا، اغفل، هذا خطأ كبير، لابد أن ينتبه لتحقيق الراء هنا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. لو أكلت الراء صارت اغفل، فينتبه لهذا للأئمة والقراء. نعم.
وقوله
انظر الدكتور أحمد رشيد موجود، انظر نسيا، نسيا ومعنى ترك القاموس المحيط الفيروزباري. نعم.
وقوله: رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالق ذلك ومدبره والحاكم فيه والمتصرف الذي لا معقب لحكمه.
سبحانه وتعالى.
فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
قال شيخنا: هل تعلم له سميا، الاستفهام هنا بمعنى النفي، يعني لا تعلم له سميا، والسمي هو النظير والمثيل. نعم، لا يساميه شيء سبحانه وتعالى، ولا يماثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته جل وعلا. وإن كان هناك تشابه في الاسم فهذا في أصل الصفة أم تمامها؟ في أصل الصفة. والمنفي هو التمثيل، قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن أطلق من العلماء إثبات الأسماء والصفات من غير تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه فالمراد به التشبيه الكامل والتام وهو بمعنى التمثيل، ويكون في أصل الصفة وتمامها. نعم. أما أن العبد يوصف باليد والله يوصف باليد، العبد يوصف بالرجل والله يوصف بالرجل، العبد يوصف بالعلم والله يوصف بالعلم، فهذا كله في إطار قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله ليس كمثله شيء، لا يماثله شيء. هل تعلم له سميا؟ الاستفهام هنا بمعنى النفي. نعم.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هل تعلم للرب مثلا أو مثلا أو شبها؟ وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن جريج وغيرهم. وقال عكرمة عن ابن عباس ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى غيره تبارك وتعالى وتقدس اسمه. قال تعالى ويقول الرحمن.
وهذه الآية تدل على أقسام التوحيد الثلاثة، رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية، ومعناه إفراد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحوها، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد العبادة أو الألوهية، ومعناه إفراد الله بأفعال الخلق كالركوع والسجود وغيرها. هل تعلم له سميا؟ وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. فالذين يقولون ومنهم حسن السقاف، هذا الضال المنحرف الذي يسب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن هذا التثليث كتثليث النصارى، هذا باطل، أن هذا باستقراء النصوص وبالنظر في النصوص الشرعية قرية التوحيد أقسام ثلاثة. وهل يجوز الزيادة على هذه الأقسام؟ كان يقال توحيد الحاكمية أو توحيد النسك أو توحيد الولاية، لا يجوز هذا، وهذا من الغلو، لأن هذه الأشياء إما أن تدخل في توحيد الربوبية أو توحيد الإلهية، فلا يصح الزيادة لأن هذه باستقراء النصوص. نعم. بعض لما قال توحيد المتابعة الشيخ محمد أمان رحمه الله، ولكن المعروف عند أهل العلم الأقسام الثلاثة. نعم. والمتابعة تدخل في توحيد العبادة. نعم.
قال تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. قال المصنف رحمه الله يخبر تعالى عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته، كما قال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، وقال أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال هاهنا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. يستدل تعالى بالبداءة، قال المصنف رحمه الله يستدل تعالى بالبداءة على الإعادة، يعني أنه تعالى قد خلق الإنسان ولم يك شيئا أفلا يعيده وقد صار شيئا، كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وفي الصحيح يقول الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني.
قال شيخنا حفظه الله ولم يكن له أن يؤذيني، يؤذيني لا يلزم من الأذى لحوق الضرر، وليس بدء الخلق بأهون من إعادته، قال سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ولكن هنا كلمة أهون أليست أفعل تفضيل؟ جاءت في صورة أفعل التفضيل، ها؟ مما يدل على أن أحدهما أهون من الآخر، ها؟ يعني إيه؟ أهون أليست هذه أفعل تفضيل على وزن أفعل، يدل على أن أحد الطرفين أهون من الآخر من جهة اللغة، ها؟ نعم، لا يعمل بها في بابها هنا، نعم. والمعنى وهو هيل عليه سبحانه وتعالى، قول الله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ليس معنى ذلك أن أهل النار في خير ولكن أهل الجنة أخير وأفضل، لا، ليست على بابها، نعم. فقوله تعالى أهون، المعنى هين، وليس وليس ولا يعمل بها على بابها هنا، نعم. فالله جل وعلا لا يعجزه شيء، سبحانه وبحمده لا يعجزه شيء. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذا ليس هناك شيء اسمه الغاية تبرر الوسيلة، هذا خطأ، وهذا أصل من أصول الماسونية العالمية والعياذ بالله، ودخل في رؤوس الإخوانية الغاية تبرر الوسيلة، ودخل الآن في رؤوس المتسلفة الإخوانية أتباع ياسر برهامي، الإخوان الجدد، صارت الغاية عندهم تبرر الوسيلة. الصور حرام لكن الغاية أعظم، التصويت على الدستور حرام بل كفر عندهم في يوم من الأيام، ولكن الغاية تبرر الوسيلة. إسبال الإزار وإسبال الثوب والبنطال وغير ذلك محرم، ولكن الغاية تبرر الوسيلة. الكذب محرم ولكن من أجل الدعوة، الغاية تبرر الوسيلة. تكذب المرأة إذا ذهبت الانتخابات لأن المصلحة أعظم، تكذب على زوجها، تقول ذاهب مكان آخر وتذهب للانتخابات، تمر على الانتخابات. بل ويكذب قائدهم ياسر برهامي: ذهبت عند فلان، يقول لا بالتليفون، وهو نفسه يقول كنت عنده ليلة الانتخابات. وكل هذا تحت إطار مرونة الدعوة التي أخرجها اليوم، مثل مصلحة الدعوة التي فعلها حسن البنا الإخوان، ياسر برهامي فعل لهم الآن مرونة دعوية. كل شيء الآن، نعم، مرونة شرعية، كل شيء عند الآن مرونة شرعية، مرونة شرعية. هؤلاء إخوان في صورة سلفية، حتى الصورة الآن مسخت الصورة الآن. حزب النور السلفي ما فيه من مسلمين وغير مسلمين، موحدين ومشركين، لا مانع، لا مانع، مصلحة دعوية، ماذا نفعل؟ من أجل ماذا؟ ماذا تريدون؟ تصلوا للحكم؟ وإذا وصلتم للحكم كما وصل إخوان، ماذا ستفعلون؟ ها؟ لا شيء. قتل الناس في رابعة العدوية، قتل الناس في الميادين والشوارع، تركت صلاة الجمعة، خرجت النساء، والآن يخرجن بالنقاب يدعون للانتخابات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في تبذل شديد. من يمر عليها الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، وعطلوا مصالحهم وأعمالهم، إلا عنده تك تك وقفه، ولا عنده سيارة أجرة وقفها، سبحانه، كأنه جهاد في سبيل الله. بكلمة من ياسر برهامي افعل يفعل، أوامر وجندية. قال عنها ياسر برهامي في خير الخلاف: الجندية، لابد أن تشعر أنك جندي في الميدان، إذا طلب منك القائد شيء تنفذ فورا. ما عندهم شيء اسمه أنك تناقش ببرة، اطلع، أنت بدأت تفهم امشي من هنا، لا تعترض فتنطرد، نسأل الله العافية. وهذه هي السلفية التي يزعمونها، نعم، نعم.
قال صاحب القاموس: لماذا النون والسين والياء؟ نسيه نسيا ونسيانا ونساية ونساوة بكسر منا ونسوة ضد حفظه وأنساه الله والنسي ونسي بالكسر ويفتح ما نسي. وفي الهامش قال قال شيخنا وأكثر أهل اللغة فسروه بالطبع وهو المشهور عندهم.
نعم. من الحاشية؟ وشيخه من؟ قد يكون لسان العرب أوسع من هذا. انظر لسان العرب قد يكون أوسع. نعم نعم.
وفي الصحيح يقول الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني. أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من آخره. وأما أذاه إياي فقوله إن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله فوربك لنحشرنهم والشياطين أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة أنه لا بد أن يحشرهم جميعا وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. قال العوفي عن ابن عباس يعني قعودا.
الذين كانوا يعبدون من؟ لعله من دون الله أو من دون الله لا بأس قد يكون معنا أيضا صحيح. نعم نعم. لا بد أن يحشرهم جميعا وشياطينهم. نعم الذين كانوا يعبدون. نعم يعبدون الأنسب. الأعد الذين كانوا يحشرهم جميعا. نعم.
أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة أنه لا بد أن يحشرهم جميعا وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله.
نعم ثم يعني العابد والمعبود. المعبود هو الشيطان. نعم.
ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. قال العوفي عن ابن عباس يعني قعودا كقوله وترى كل أمة جاثية. وقال السدي في قوله ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا يعني قياما. وروي عن مرة عن ابن مسعود مثله. وقوله ثم لننزعن
مثله
وروي عن مرة عن ابن مسعود مثله. وقوله ثم لننزعن من كل شيعة يعني من كل أمة. قال مجاهد أيهم أشد على الرحمن عتيا. قال الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال يحبس الأول على الآخر حتى إذا تكاملت العدة أتاهم جميعا ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرما. وهو قوله ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. وقال قتادة ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. قال ثم لننزعن من أهل كل دين قادتهم ورؤساءهم في الشر. وكذا قال ابن جريج وغير واحد من السلف. وهذا كقوله تعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا.
ابدأ بقالت. قالت أخرى.
قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وقوله ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ثم ها هنا لعطف الخبر على الخبر. والمراد أنه تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلد فيها وبمن يستحق تضعيف العذاب كما قال في الآية المتقدمة قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون.
ولا شك الذي يصلى في نار جهنم ويخلد فيها هو الكافر الخارج عن الكافر والمشرك والمنافق. وأما غيرهم من عصاة الموحدين فإنهم إن دخلوا النار لا يخلدون فيها أبدا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ليس كل من دخل النار مخلد، لا، المخلد غير الموحد. أما الموحد حتى وإن فعل ما فعل من المعاصي والكبائر فمآله إلى الجنة بإجماع أهل السنة، وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة، قالوا مخلد في النار. نعم نعم. نعم، إذا من معاني النسيان الترك. نعم.
نعم. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال المصنف رحمه الله: قال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا خالد بن سليمان عن كثير بن زياد البرساني عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضهم يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له: إن اختلفنا في الورود، فقال: يردونها جميعا. وقال سليمان مرة: يدخلونها
هكذا، ولا وقال بعضهم في الشعب سليمان الذي في المسند، وقال بعضهم، انظر مسند الإمام أحمد مسند وقال بعضهم. نعم.
وقال سليمان
وقال بعضنا. نعم نعم.
وقال سليمان مرة: يدخلونها جميعا. وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. غريب ولم يخرجوه. وقال الحسن بن عرفة
هكذا غريب، ورواه الحاكم وصححه. الشعب ماذا؟ هكذا عندكم جميعا كما قرأ. وفي نسخة: غريب ورواه الحاكم وصححه والبيهقي ولم يخرجه. انظر كلام الشيخ أحمد شاكر في أحدنا، تكلم عليه الشيخ أحمد شاكر. ها؟ نعم.
عندي قال سليمان بن مرة.
ابن مرة؟ ننظر المسند، إنه سليمان بن حرب، هنا الراوي هنا سليمان بن حرب. انظر معك عمدة التفسير تكلم عليه الشيخ أحمد شاكر. نعم
عمدة التفسير موجود
معك عمدة التفسير؟ إيه عمدة التفسير اللي معك ولا ابن كثير؟ انظر عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر وتحقيق الشيخ أحمد شاكر هذا الحديث ماذا قال؟ ها؟ يردونها، لا، يردونها جميعا. وقال من؟ لا يردونها، لا كيف يردونها؟ خطأ. يردونها جميعا. وقال سليمان بن مرة، سليمان مرة هكذا في المسند. عجيب. في الطبعة الأخرى، طبعة ثانية، هذه طبعة من أحمد شاكر. ها شوف طبعة الشيخ أحمد شاكر. نعم قال سليمان مرة فقال يردونها الراء ماذا عليها ضمة كيف عجيب المعروف يردونها جميع قال سليمان مرة إذن كلام المحشي هنا خطأ عند المحشي في مسند أحمد 3/329 وقال بعضنا بدل وقال سليمان مرة لا الصواب كما هنا نعم
قال بعضنا بدل وقال بعضهم
نعم لا ليس هذا لا ليس هذا هذا وقال سليمان مرة ماذا قال الشيخ أحمد شاكر الحديث تحقيق الشيخ أحمد شاكر هذا قول معروف لبعض العلماء لكن المعروف المرور بالورود هنا هو المرور على الصراط ومن قال ذلك فتكون بردا وسلاما على المؤمن لا يصيبه منها الضرر والأذى نعم لكنه هذا القول قول ضعيف لذلك لا بد من تحقيق هذا الحديث ضعف الشيخ ناصر أين في الترغيب انظر كلام الشيخ الألباني على هذا الحديث ماذا قال الشيخ أحمد شاكر كيف ما علق عليه هذا ما هو مسند اقرأ لا ليس هذا مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر لا بد يقول كيف ما قال لا بد يقول نعم انظر غالب ابن سليمان يا حمزة غالب ابن سليمان نعم
نعم وقال الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن معاوية عن بكار بن أبي مروان عن خالد بن معدان قال عن خالد بن معدان قال قال أهل الجنة بعدما دخلوا الجنة ألم يعدنا ربنا الورود على النار قال قد مررتم عليها وهي خامدة وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجن امرأته فبكى فبكت امرأته فقال ما يبكيك فقالت رأيتك تبكي فبكيت قال إني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها فلا أدري أنجو منها أم لا وفي رواية وكان مريضا وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن يمان عن مالك بن مغول عن أبي إسحاق كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال يا ليت أمي لم تلدني ثم يبكي فقيل ما يبكيك يا أبا ميسرة فقال أخبرنا أن واردوها ولم نخبر أن صادرون عنها وقال عبد الله بن المبارك عن الحسن البصري قال قال رجل لأخيه هل أتاك أنك وارد النار قال نعم قال فهل أتاك أنك صادر عنها قال لا قال ففيما الضحك قال فما رؤي ضاحكا حتى لحق بالله وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا ابن عيينة عن عمرو قال أخبرني من سمع ابن عباس يخاصم نافع بن الأزرق فقال ابن عباس الورود الدخول فقال نافع لا فقرأ ابن عباس إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون وردوا أم لا وقال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار أورد هو أم لا أما أنا وأنت فسندخلها فانظر هل نخرج منها أم لا وما أرى الله مخرجك منها بتكذيبك فضحك نافع وروى ابن جريج عن عطاء قال أبو راشد الحروري وهو نافع بن الأزرق لا يسمعون حسيسها فقال ابن عباس ويلك أمجنون أنت أين قوله يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وإن منكم إلا واردها والله إن كان دعاء من مضى اللهم أخرجني من النار سالما وأدخلني الجنة غانما. وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا أسباط عن عبد الملك عن عبيد الله عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فأتاه رجل يقال له أبو راشد وهو نافع بن الأزرق فقال له يا ابن عباس أرأيت قول الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ قال أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردها فانظر هل نصدر عنها أم لا. وقال أبو داود الطيالسي قال شعبة أخبرني عبد الله بن السائب عمن سمع ابن عباس يقرأها كذلك.
وهذا مبهم، قال شيخنا مبهم من سمع ابن عباس. نعم.
وإن منهم إلا واردها يعني الكفار. وكذا روى عمرو بن الوليد الشني.
عمر عندك عمر؟
نعم.
الشعب عمر. نعم بضم العين. نعم.
وكذا روى عمر بن الوليد الشني أنه سمع عكرمة يقرأها كذلك وإن منهم إلا واردها قال وهم الظلمة كذلك كنا نقرأها. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير.
انظر في قراءة. نعم.
قال ابن سليمان العتكي بفتح المهمل المثنى الجهضمي أبو صالح أو أبو سلمة الخراساني أصله من البصرة ثقة من السابعة.
ثقة. نعم. ماذا قال الشيخ أحمد شاكر؟ ها؟ كيف مسند أحمد بالتحقيق؟ موجود. ماذا قال الشيخ الألباني ضعيف الترغيب والترهيب؟ نعم. لماذا؟ انظر ضعيف الترغيب والترهيب للشيخ ناصر والضعيفة أيضا للشيخ ناصر رحمه الله، رحم الله أبا عبد الرحمن الألباني، قطع الله ألسنة من يطعن في الألباني رحمه الله كثير جدا من كل صور من عربيهم وعجميهم يطعن في الألباني. مثل هذا الحديث نقف عنده، نرجع إلى من؟ بل بعض السفهاء اليوم يقول الذي يقلد الألباني في التصحيح والتضعيف غبي. سبحان الله. وماذا يفعل طالب المبتدئ إلا أن يقلد مثل الألباني العالم الجهبذ الذي شهد له علماء عصره بالرسوخ في هذا الباب والتقدم؟ شهد له ابن باز بالعلم، ابن عثيمين، الفوزان، بالعزيز الراجحي، الغديان، كل العلماء يشهد له بالعلم، وأنت تقول غبي من يقلده حتى ولو كان مبتدئا؟ فهذا شيء عجيب جدا. إذن يقلدك أنت، يقلدك أنت. نعم. وبعض الناس اليوم يمنع الطلاب من قراءة شروحات العلماء ويحيل على شروحاته هو، وهذا شيء والله عجيب، عجيب جدا، بزعم أنه ينقل في شروحاته عن السلف المتقدمين. لا، ومن أين يأتي العلماء؟ العلماء يأتون بالزبد وخلاصة الكلام ونهاية الكلام. فهذه من الفتن التي جاءت اليوم والعياذ بالله ممن ينتسب للسلفية، يقول أنا عايز أطلعك فوق وتنزلوا تحت. لماذا تقرأ شرح الفوزان أو صلح على الشيخ على الطحاوية؟ أنا بأنقل لك قبل هؤلاء، اقرأ شرحي أنا. هذا شيخ، هذا خطب جلل، هذا ينبغي أن يعلق في العمود ويجلد مثل هذا والعياذ بالله. والله يحتاج أن يجلد ويؤدب مثل هذا. إذا نرتد بشروحات علمائنا ومشايخنا وننقل عنهم ونتشرف بالنقل عنهم، عمن ننقل؟ ننقل عنك أنت، عن فلان، وهل نأمن نقلك أنت وأنت ما زلت؟ نعم. قال في ماذا؟ ضعيفة. انظر الضعيفة أيضا، السبب علة الضعف، يعني ضعف الشخص. الضعيفة رقم كم؟ ضعيف الترغيب والترهيب. نعم نعم. قال بعضنا في نسخة الشيخ الألباني اقرأ.
وعن أبي سمية قال سألتنا في الورود فقال بعضنا لا يدخلها بؤن وقال بعضنا يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فقلنا إنا اختلفنا ها هنا في الورود فقال تجدونها جميعا. فقلت له إنا اختلفنا في ذلك الورود فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن وقال بعضنا يدخلونها جميعا. فهو بإصبعي إلى أذنيه وقال صمتا
صمتا
صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الورود الدخول لا يبقى بر.
هذا ضعيف. انظر الضعيفة علة الضعف ما هي. لا يوجد فيها شيء. نعم.
في الآيات السابقة كانت قراءة الجمهور عوتية سورية.
نعم.
قراءة الجمهور عوتية سورية.
نعم. ومن هو ابن كثير يقرأ عوتية؟
الذي قرأ بالكسر إلا حفص وحمزة والكسائي وفقهم الأعمش.
يعني شعبة يقرأ عوتية وابن كثير المكي. نعم قرأنا هذا على علمائنا. عوتية صولية الكثير وشعبة بن عياش. نعم.
قال في الظنه ضعيفة رواه ضعيف رواه البيهقي في الشعب وعبد الغني المقدسي في ذكر النار عن أبي صالح غالب بن سليمان عن كثير بن زياد البرساني
البرساني
عن أبي سمية قال اختلفنا هنا بالبصرة في الورود فقال قوم لا يدخلون.
ارفع صوتك. نعم.
قال قوم لا يدخلها مؤمن وقال قوم يدخلونها ثم ينجي الله الذين اتقوا.
ثم ينجي الله
الذين اتقوا. فأتيت جابر بن عبد الله فسألته فقلت له اختلفنا فيه بالبصرة فقال قوم لا يدخلها مؤمن وقال آخرون يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا.
ينجي. نعم.
ثم ينجي الله الذين اتقوا. فهو بإصبعيه إلى أذنيه وقال صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر. ومن هذا الوجه رواه عبد بن
حميد
في الملتقى من المسند وأحمد وقال بالترغيب رواه أحمد ورواه الثقات والبيهقي بإسناده حسن ورواه الحاكم لكنه قال بدل أبي سمية منية الأزدية عن أبي عبد الرحمن بن سيد ولم يذكر جابر مع أن عبد الرحمن هذا تابعي كمنية وهي مجهولة ومع ذلك قال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي فلعل في إسناده زيادة ونقصا ورجال إسناد الحديث ثقات معروفون غير أبي سمية فأورده ابن أبي حاتم في هذه الرواية ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وقال الذهبي الميزان مجهول وأما ابن حبان فورده في الثقات من هذه الرواية أيضا وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره بعدما عزاه لأحمد غريب ومع هذه الجهالة والغرابة تجرأ الشيخ الرفاعي فقال بغير علم
محمد نسيب الرفاعي صاحب اختصار ابن كثير
في فهرس مختصره صحيح وأما قول البيهقي عقب الحديث هذا إسناد حسن ظهره البخاري في التاريخ وشاهده الحديث الثابت عن أبي الزبير عن جابر عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قلت فهو مردود من الناحيتين السند والشهادة أما السند فقد عرفت أن به جهالة
ظهر
البخاري إياه في التاريخ لا يعطيه قوة والأمر أوضح من أن يحتاج إلى بيان وأما الشهادة فهي قاصرة لأن حديث أم مبشر ليس فيه إلا ما يفهم منه أن الورود بمعنى الدخول لا شيء غير ذلك أنظر صحيح مسلم
فقط. يعني كلام عن جهالة أبي سمية. نعم. الشيخ أحمد شكر بقرة شيئا يا من علماء اللي كانوا يزكيهم الشيخ ناصر جدل وجلهم علامة مصر أحمد محمد شاكر رحمه الله. ومن الأدباء النجباء الفصحاء جدا أخوه محمود محمد شاكر. نعم. ولا من العلماء السلفيين اللي ظهروا في عهد الإخوان لما ظهروا في عهد عبد الناصر وكان يدعو للسلفية أحمد شاكر رحمه الله ولمنهج السلف ولا يكفر الحكام كما يزعم بعض المنحرفين الذين ينسبون له في أحد مصنفاته تكفير الحكام، بل كان ينهى عن الخروج عليهم وعن الثورات عليهم. نعم، يعني عاش أحمد شاكر هذا الجو الذي نعيشه هذه الأيام، ثورة 52، سعد زغلول وهؤلاء. نعم.
نعم. وقال العوفي عن ابن عباس قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني البر والفاجر، ألا تسمع إلى قول الله لفرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، فسمى الورود في النار دخولا وليس بصادر. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن السدي عن مرة عن عبد الله هو ابن مسعود وإن منكم إلا واردها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الناس النار كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم. ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبيد الله عن إسرائيل عن السدي به، ورواه من طريق شعبة عن السدي عن مرة عن ابن مسعود موقوفا. هكذا وقع هذا الحديث هاهنا مرفوعا، وقد رواه أسباط عن السدي عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال يرد الناس جميعا الصراط وورودهم قيامهم حول النار.
طيب، وسيسوق الحافظ ابن كثير أقوال كثيرة عن الصحابة والتابعين في أن الورود هنا بمعنى المرور وليس دخول النار، ولا شك أن قول الصحابي في مثل هذه الأمور له حكم الرفع، قول الصحابي له حكم الرفع، والحديث كما رأيتم ضعيف لا يصح. نعم، الذي عليه جمهور العلم أن الورود هنا بمعنى المرور على الصراط كما سيأتي إن شاء الله، سيسوق الحافظ آثار كثيرة في هذا، لعلنا نقف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم، آمين وإياك والسامعين، ما هو حد إسبال الإزار؟ هل إذا كان الثوب محاذيا للكعبين يكون إسبالا وعليه الواجب أن يكون الإزار فوق الكعبين، أم الإسبال مكان أسفل من الكعبين من الإزار وعليه يجوز أن يكون الإزار محاذيا للكعبين؟ هناك ثلاثة أحوال، الحالة الأولى أن يكون الثوب فوق الكعبين، والكعبان العظمتان الناتئتان تفصل مشط الرجل عن الساق وليس مؤخرة القدم كما يفهم كثير من الناس، فرفع الإزار فوق هذا الموطن من السنة، رفع الإزار يكون إلى نصف الساق، الإزار الذي يلف كما في الحج، أما القميص والثوب فإنه يرفع فوق الكعبين ولا يلزم أن يكون إلى نصف الساق، وإنما نصف الساق هذا في الإزار فقط. والحالة الثانية أن يكون الإزار أو الثوب على الكعبين، وهذا يكره لأنه مدعاة لأن يطال فوق تحت الكعبين. والثالثة أن يكون تحت الكعبين وهذا محرم، ولو حالتان، أن يفعله خيلاء فيكون كبيرة، وأن لا يفعله خيلاء فيكون محرما لا مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما تحت الكعبين من الإزار في النار، لم يفرق بين من فعله خيلاء وليس خيلاء. وأما حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي على الأرض إلا أن أتعاهده، يعني أن أبو بكر لم يفصل ثوبا مسبلا وإنما يلف شيئا على وسطه الإزار فأحد شقي الإزار ينزل، وهذا في الحج والعمرة يقع من الإنسان، ربما إذا لم يلف الإزار جيد. وكان أبو بكر نحيفا، كان نحيل البدن ليس سمينا رضي الله عنه، والنحيف بالذات يحتاج إلى قوة في ربط الإزار، فكان أحد شقي إزاره ينزل، ومع ذلك بشهادة الرسول عليه السلام، وهذا خاص بالصديق، قال إنك لست ممن يفعله أخي لا. فالذي يقول أنا أطيل الإزار ولا أفعله أخي لا، لابد أن يأتي بشهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام. وحديث أبي هريرة دليل فيه، لأنه أحد شقي الإزار وليس الإزار كله، شقي بشقيه لا. فهذا كلام العلماء أنه لا يجوز إسبال الإزار ولا البنطال ولا السروال، ولكن ننكر على هؤلاء المتسلفة الإخوانية الجديدة الذين يلبسون البنطلونات الضيقة ويسبلونها، لأنها مناسبة للحذاء الذي يلبسه، يلبس جزمة جيدة 500 أو 600 جنيه، ولا يناسب إلا الكرافطة والبدلة والإسبال الإزار الطويل، إنه كيف يقصر إزاره؟ قصر إزاره هو عضو من الشعب سيقصر اللحية، أما الإزار سيسبل، سبحان الله. ما أمر بعدم تقصيره يقصره اللحية، وما أمر بتقصيره لا يقصره، والغاية تبرر الوسيلة، والمرونة الشرعية، مصلحة الدعوة دخل تحتها كل شيء. هؤلاء كان إذا رأى أحدهم صور ينكر ويغضب، وربما يتعدى الحد ويضرب. الآن هم أنفسهم يفعلون الصور، وصور النساء أيضا. لا يطاع أحد في معصية الله. لما يلبس السروال واسعا فضفاضا، الحمد لله كنا نعمل في الدولة ولله الحمد، ولا يمنعنا أحد، وتجعل الإزار قصيرا فوق العقب، وتلبس بنطال واسع إن احتجت في العمل إلى هذا، وتلبس قميصا طويلا يغطي اليدين. الإنسان ربما إذا لبس بهذه الهيئة ولبس قميصا قصيرا، إذا جاء ليسجد أو يركع في الصلاة تظهر العورة ما بين السترة والركبة. فلا مانع إذا احتاج للعمل في هذا، أو كان بيعمل في شيء ولا يصح أن يلبس قميصا أو ثوبا، يلبس سروالا واسعا ويكون فوق العقب أيضا. عمر وهو يعاني سكرات الموت، يدخل عليه شاب، فلما يرجع الشاب يولي من عند عمر، يرى ثوبه مسبل هو يموت عمر، يعني الأمر مهم ليس فوضى. يقول يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأرضى لربك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو مطعون، أصابه طعنة أبي لؤلؤة المجوسي، يموت بعد قليل عمر ويهتم بهذا الأمر. وبعض الناس الآن يقول، يعني لو سمع الآن المتسلفة يقول أنت لسه بتتكلموا في إسبال الإزار والسواك واللحية، ده أنتم مش عايشين خالص. لا والله نحن اللي عايشين الحمد لله في المسجد، ونأكل ونشرب ونشكر الله على نعمه ونتعلم العلم. هل هناك أفضل من هذا في الدنيا؟ الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم. ماذا فعلتم أنتم إذن؟ تكذبون وتلعبون على الناس بالسكر والشاي والأموال، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
النوم في المثل هذا القميص المسبل.
نعم.
النوم في القميص المسبل.
لماذا يلبس إنسان قميص مسبل؟ يعني روح ينام لن يقوم. سيقوم يدخل الخلاء وغيره. ها؟
حتى إذا كان لا يطلع عليه أحد في بيته.
لا ما جاء في النص أنه إذا اطلع عليه أحد أو لم يطلع عليه أحد. نعم. نعم. ما أحد يمنعه، حتى الجندي ولا بل الجندي الحمد لله. وترى كل أمة جاثية، فسر ابن عباس بقعودا، فسر السدي قياما، أيهما أصوب؟ أن القعود ضد القيام. المعروف أنهم يأتون قياما جاثية في ذل بين يدي الله عز وجل، هذا الأظهر والله أعلم. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده.